بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة السابعة، قال فيها السيد الماتين أنه يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم، غاية الآن تارة يكون بنحو شرط الفاعل إيقاع عقد المضاربة كإيقاع التوكيل، لو اشترط إيقاع التوكيل بعد ذلك اشترط التوكيل في ضمن عقد لازم، هذا لا يجعل المضاربة حينما توقع بعد ذلك بينهما لازما، بل تبقى المضاربة على جوازها وجواز فسخها من قبلهما. أخرى يكون بنحو شرط النتيجة، بأن يجعل عمل المضاربة على العامل بنحو شرط النتيجة، يشترط عليه المالك مثلا أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما، نظير شرط كونه وكيلا، لا شرط التوكيل بل شرط الوكالة نحو شرط النتيجة، هنا أيضا شرط المضاربة. وقلنا أن المضاربة لو كان حقيقتها علاقة قانونية تتحقق بين العمل من ناحية والمال من ناحية أخرى، بنحو الشركة أو بنحو المبادلة، فلا إشكال في تحقق هذا أمر حينئذين على حد العلاقات القانونية الأخرى في سائر العقود الجائزة كالوكالة ونحوها. وأما إذا فسرنا المضاربة بأنه يشبه الجعالة من طرف العامل والمالك، العمل من طرف العامل والإذن من طرف المالك بأن يتجر بماله ويكون له حصة من الربح، من اتجر بمالي كأنه قال من اتجر بمالي فله حصة من الربح، حينئذ في طرف المالك يوجد علاقة المأذونية الإذن وحق إعطاء حق التصرف وإذن التصرف للعامل، لكن من طرف العامل لا يوجد شيء، طبعا من طرف المالك يوجد شيء آخر أيضا وهو تمليك حصة من الربح على تقدير حصوله للعامل، أما من طرف العامل لا يوجد إلا العمل لا تمليك العمل، والعمل ليس مالا موجودا قبل إيجاده، قبل العمل به لكي يقال قد أذن مثلا للمالك أن يتصرف في عمله، وإنما إقدامه على العمل. حينئذ ينبغي أن يرجع هذا شرط المضاربة بنحو النتيجة إذا أريد منها اللزوم، من حيث إذا اشترط المالك على العامل مرجعه إلى اشتراط أن العامل يتجر، يشترط عليه أن يتجر بماله على أن يكون له حصة من الربح، وهذا شرط الفعل بحسب الحكم، الاتجار فعله، هذا الأمر يصبح لازما حينئذ، لا يجوز له أن لا يتجر لأنه قد ألزمه بالشرط في ضمن العقد اللازم، ألزمه بالاتجار، فيجب عليه الاتجار ككل فعل يشترط على المشروط عليه على الفاعل على فاعله في ضمن عقد لازم، فإنه يصبح واجب الوفاء لا محالة تكليفا. لكن لا يتحقق هناك شيء وعلقة وضعية غير هذا الأمر التكليفي بوجوب الوفاء وبالمشروط وهو الفعل، فعل الاتجار، لا يوجد شيء آخر. فلو لم يتجر لا يتحقق شيء بحيث يملك عليه المالك مثلا قيمة عمله لأنه لم يملكه العمل، أو يملك عليه شيئا مثلا في أمواله، إذ لا يوجد هناك مال إلا العمل الذي لم يحققه في الخارج، إلا الفعل الذي لم يحققه في الخارج. نعم للمالك حق الفسخ حينئذ، فهو يرجع من هذه الناحية في هذا الشق إلى شرط الفعل. وأما إذا كان الإلزام من طرف العامل على المالك بأن ألزم العامل اشترط على المالك في ضمن عقد لازم أن يتجر بماله، فهذا يرجع بحسب الحقيقة إلى اشتراط أن يكون مأذونا من قبله في الاتجار بماله، أي يحق له التصرف في ماله. هذا نظير الوكالة حينئذ، الذي الوكيل يكون مأذونا في التصرف في حدود الوكالة في مال الموكل، هنا أيضا يكون مأذونا من قبله في الاتجار بماله. وهذه علقة وضعية، بحيث إذا كانت قابلة للاشتراط بنحو شرط النتيجة فيصبح مأذونا بالشرط. بعد ذلك حتى لو رجع عن إذنه المالك قال الآن أنا لست راضيا أن تتجر بماله، لا فائدة لرجوعه لأن المأذونية حصلت بالشرط. كالوكيل إذا رجع عن وكالته، موكل رجع عن وكالته بعد أن جعله وكيلا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد لازم، فلا يؤثر رجوعه. كذلك هنا، فهذا يكون شبيها بالوكالة. إذن فهنا شقان، شق الإلزام من ناحية المالك على العامل، هذا لا يشبه شرط النتيجة وإنما شرط الفعل، غاية الأمر يكون ملزما به العامل المشروط عليه لأنه سوف يكون واجبا عليه تحقيقه بالشرط، فلا يجوز له تكليفا الرجوع. لكن لو رجع لا يترتب عليه أنه يضمن شيئا أو يخسر مالا، إذ لا يوجد هنا شيء من هذا القبيل. من الشق الثاني من طرف العامل، لو ألزم المالك بالمضاربة، أي هذا يرجع إلى جعل مأذونيته في الاتجار وأن يكون له حصة من الربح على تقدير الربح بالتجارة، هذا يكون كشرط الوكالة بنحو شرط النتيجة. ثم قلنا أن هنا يوجد في الواقع إشكالان، إشكال بلحاظ كلا الشقين، وهو إشكال خاص بخصوص باب المضاربة، شرط المضاربة بهذا النحو بنحو شرط النتيجة، وإشكال آخر مختص بالشق الثاني، يرد في الشق الثاني بلحاظ الشق الثاني، وهو عام من ناحية أنه لا يختص بباب المضاربة بل يجري في سائر العقود الجائزة الإذنية إذا جعلت شرطا نتائجها شرطا بنحو شرط النتيجة. أما الإشكال الأول الذي يرد هنا على كلا الشقين، في كلا الشقين يرد هذا الإشكال لكنه خاص بباب المضاربة، أن حاصل هذا الإشكال الاعتراض الأول هو أنه هذا الشرط بنحو شرط النتيجة، شرط المضاربة سواء كان من العامل على المالك بنحو شرط النتيجة أو من المالك على العامل بنحو شرط الفعل، بأن يشترط عليه أن يتجر ويكون الربح بينهما، حيث أنه يتضمن لا محالة شرط المضاربة من حيث الربح، أي أن يكون الربح بينهما، حينئذ يرد فيه الإشكال الذي استشكل به بعض كثير من مشهور المحققين المتأخرين في بحث المضاربة في بدايات الكتاب، كتاب المضاربة، حيث اعتبروا المضاربة على خلاف الأصل، قالوا أن المضاربة على خلاف الأصل، ولهذا لولا الدليل الخاص كان فاسدا لأنه فيه ما يخالف الشرع، إذ النماء تابع للأصل في الملكية، فصيرورة جزء من النماء ملكا للغير ولا يدخل في كيس المالك أو يدخل ثم يخرج في كيس من كيسه، هذا أمر على خلاف الأصل تقدم هناك، لا يمكن إثبات صحته على القاعدة لأنه خلاف قاعدة تبعية النماء للأصل في الملكية. ومن هنا كانت المضاربة بحاجة إلى دليل خاص لكي تكون صحيحة، المضاربة والمساقات والمزارعة، هذه العقود الثلاثة جعلوها على خلاف الأصل لأن الأصل يقتضي أن يكون النماءات تابعة في الملكية لمالك الأصل، فعدم التبعية في جزء من النماء هذا خلاف تلك القاعدة. حينئذ سوف يكون هذا الشرط هنا شرطا على خلاف الحكم الشرعي، على خلاف الشارع، فيكون غير نافذ، سواء كان الشرط من قبل المالك على العامل ليتجر ويكون له حصة من الربح أو بالعكس. فعلى كل حال بلحاظ كونه حصة من الربح يملكه العامل، والربح تابع لأصله وهو لأنه نماء لرأس المال، يكون على خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل خاص. وأدلة المضاربة التي هي الأدلة، روايات المضاربة التي هي الدليل الخاص على الصحة، من الواضح أنها لا إطلاق لها للمقام. فهذا تصحيح المضاربة بنحو شرط النتيجة، سواء من طرف المالك على العامل أو العامل على المالك، بلحاظ الحصة من الربح يحتاج إلى دليل خاص، وإلا يكون باطلا لكونه على خلاف الأصل. هذا الاعتراض اعتراض لا محيص عنه بناء على من يقبل ذلك المبنى، والغريب أن الذين أسسوا ذلك المبنى نسوه هنا فلم يفرعوا عليه، إذ لم يرد الرواية في صحة شرط المضاربة بهذا النحو. الروايات الواردة واردة في صحة إيقاع المضاربة، المضاربة الموقعة كعقد مستقل لا كشرط بنحو شرط النتيجة في ضمن عقدين. فإذا كان مقتضى الأصل الفساد والبطلان لمخالفة مثل هذه النتيجة مع أصل من الأصول قاعدة من القواعد الشرعية، وهي قاعدة تبعية النماء للأصل، إذن فيكون اشتراطه بنحو شرط النتيجة أيضا شرطا مخالفا للشرع، وكل شرط مخالف للشرع يكون باطلا. نعم، لو لم نقبل ذلك المبنى كما لم نقبله نحن هناك، ولعله لم يقبله السيد الماتن أيضا في بعض المسائل المتقدمة، وجعل أن هذا يمكن تخريج المضاربة على القاعدة، وأن تبعية النماء للأصل لا تنافي تمليك المالك للأصل لحصة من نمائه قبل تحققه للغير. هذا التبعية تعني أنه بالأصل ملك للمالك، أما بإعمال التصرف المالكي من قبل المالك وإخراج قسم منه إلى غيره بالتزام أو عقد أو شرط أو شيء من هذا القبيل، هذا ليس على خلاف الشرع على خلاف الأصل. فمن لا يقبل ذلك المبنى كما لم نقبله، قلنا هناك أن هذا المبنى مبنى مصيري ومبنى مهم، لأنه في كثير من المسائل يوجد عليه تفريعات، قد فرعنا كثيرا في جملة من المسائل السابقة، هذا أيضا من تلك المسائل. فمن لا يقبل كون المضاربة والمزارعة والمساقات على طبق الأصل، بل يعتبرها على خلاف الأصل وخلاف قاعدة تبعية النماء للأصل الملكية، هنا أيضا لا يمكنه أن يقبل صحة مثل هذه المضاربة المجعولة من خلال الشرط في ضمن عقد لازم، إذ لا دليل على صحة مثل هذه المضاربة خاص، وروايات المضاربة لا تشمل هذا المورد، وإنما رواياتها واردة في من يضارب مضاربة بعقد المضاربة لا بهذا النحو نحو شرط النتيجة، إذن فيكون باقيا على طبق الأصل، على مقتضى الأصل الذي هو الفساد لا الصحة، لأنه مخالف الشرط سوف يكون مخالفا مع الشرع. هذا الإشكال الأول الذي هو خاص بباب المضاربة ولا يجري في الوكالة ونحوها هنا، لكن يجري في كلا الشقين، يعني سواء كان الشرط من قبل المالك على العامل أو من قبل العامل على المالك، لا فرق بين هذه الناحية، لأن هذه النقطة الموجبة للفساد مشترك بينهما. وأما الإشكال الثاني فهو إشكال يختص يرد بلحاظ الشق الثاني، وهو اشتراط المأذونية، اشتراط أن يكون مأذونا من قبله، ويكون هذا الشرط لازما، بمعنى أنه لو رجع عن إذنه لا ينخلع العامل عن أمانته وعن حق تصرفه، بل يبقى مع ذلك مأذونا، رغم أنه يقول لا أذن لك من الآن فصاعدا، مع ذلك يبقى مأذونا، لأن المأذونية جعلت شرطا كشرط النتيجة. هنا يوجد إشكال في أنه كيف يعقل أن يكون تكون المأذونية هنا لازمة، وإن شئتم قلتم هذا إشكال في صحة شرط النتيجة بنحو يكون لازما، ينقلب العقد المضمون الإذني أو العقد الإذني إلى اللزوم، من الجواز إلى اللزوم، وليس الإشكال من ناحية أصل تعقل شرط النتيجة، فإن شرط النتيجة معقول لا شك في صحته في نفسه، ولو من باب أن إنشاء العقد المشروط به يرجع إلى إنشائه، فكأنه من أنشأ تارة ينشأ الإذن مستقلان في عقد إذني، أو الوكالة في عقد مستقل كما في عقد الوكالة، وأخرى ينشأ من ضمن الشرط في ضمن عقدين، وإنشاء المشروط بشرط إنشاء لذاك الشرط لا محالة. فلو كان أمرا ذاك المنشأ سائغا تحت اختيار العاقد ولم يكن على خلاف الشرط صح ونفذ بحكم عمومات صحة الشروط ونفوذ الشروط، بل بحكم أدلة نفوذ العقد أيضا، إذ الشرط هنا يصبح جزءا من العقد كما قرأته في بحث نفوذ الشرط في ضمن العقود، حيث أنه تارة يتمسك في إثبات نفوذها وصحتها بعمومات المؤمنون عند شروطهم، وأخرى بنفس عمومات أوفوا بالعقود، حيث يكون الشرط جزءا بكونه جزءا من العقد يكون مشمولا لأوفوا بالعقود، لأن التخلف عن الشرط تخلف عن العقد بحسب الحقيقة. خب، من هذه الناحية ليس إشكال، ليس الإشكال في كبرى شرط النتيجة، كما لو اشترط أن يكون مثلا أن يملك شيئا يكون مالكا لشيء في ضمن عقدين، شرط النتيجة كبراه ليس فيه محذور في أصل صحته ونفوذه، وإنما هناك إشكال في خصوص شرط النتيجة للعقود الإذنية إذا أريد منها انقلابها بالشرط حينئذ بنحو شرط النتيجة إلى كونها لازمة. عقود الإذنية الجائزة تنقلب، ينقلب جوازها إلى اللزوم، هنا يوجد إشكالهم، كما في شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة، بنحو بحيث بعد الشرط مهما يقول الموكل المالك عزلتك لا ينعزل الوكيل، وهنا أيضا مهما يقول المالك لم لا أذن لك بالاتجار، مع ذلك يحق له الاتجار ولا يزول تزول مأذونية العامل. هنا يوجد إشكال من ناحية أن تحول هذا العقد هذا المضمون الإذني الجائز من الجواز إلى اللزوم، وهذا إشكال مشترك كما قلنا يرد في الباب المضاف المقام لهذا الشق الثاني، ويرد أيضا في سائر الموارد من العقود الأذنية التي تجعل شرطا بنحو شرط النتيجة كالوكالة، شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة، هناك ماذا الإشكال جاري. وحاصل الإشكال أن التوكيل الوكالة والمضاربة وهذه العقود الأذنية الإذن من المالك، هذه ترجع واقعها إلى الإذن والرضا المالك بشيئين، ومن الواضح أن الإذن والرضا طبيعته أنه أمر جائز، قوامه وماهيته الجواز، لأنها قائمة ببقاء الرضا والإذن حدوثا وبقاء، فإذا زال العقد، زال هذا المضمون الإذني وهو العقد الإذني، لأن حقيقته ليس إلا عبارة عن الرضا المبرز أو الذي يسمى بالإذن من قبل المالك، وكلما بقي الرضا كان هذا العقد وإلا ارتفع، حينئذ كيف يعقل فيه اللزوم وأن يكون هذا الرضا يكون فيه لزوم، بحيث مهما يقول بعد ذلك لا أرضى لا أأذن لست أنت مأذونا من قبلي في التصرف في مالي، مع ذلك يبقى مأذونا ويبقى وكيلا، كيف يعقل انقلاب ماهية هذا العقد مضمون هذا الأمر الإذني والرضائي إلى اللزوم، وارتفاع الرضا وعدم تأثير عدم الرضا وانتهاء الرضا في ارتفاعه وانتهائه، هذاك أنه خلاف ماهية الوكالة وخلاف ماهية المضاربة، خلاف ماهية العقود الإذنية أن تنقلب من الجواز إلى اللزوم بالشرط بنحو شرط النتيجة. وإن لم تقبلوا هنا أن هذا خلاف ماهية هذه العقود فلا يمكن أن تتحول من الجواز إلى اللزوم، يقال بأن هذا خلاف حكم الشارع، لأن الشارع حكم بأن المالك إذا لم يرضى بالتصرف في ماله لا يجوز. في أي وقت رجع عن رضاه يشمله دليل لا يحق التصرف، لا يحل التصرف في مال امرئ المسلم إلا بطيب نفسه، فيكون حينئذ اشتراط وكالة وحق تصرف حتى مع عدم رضا المالك هذا شرطا، إطلاق هذا الشرط يكون على خلاف الشرع فيكون باطلا. إطلاق شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة بنحو إن يكون هذا باقيا حتى مع رجوع المالك عن إذنه ورضاه في التصرف في ماله، هذا الإطلاق في هذا الشرط إطلاق مخالف للشرع، وكل شرط خالف الشرع يكون باطلا، فهذا الإطلاق يكون باطلا لا محالة. فلا يمكن أن يكون مشمولا لأدلة أوفوا بالشروط أو أوفوا بالعقود أو أحل أو المؤمنون عند شروطهم، فيكون هذا اللزوم الذي يعني بقاء المأذونية وبقاء حق التصرف حتى ما بعد رجوع المالك عن إذنه بعد العقد اللازم الذي كان فيه شرط النتيجة، هذا الإطلاق في هذا الشرط الذي هو معنى اللزوم يكون على خلاف الشارع، فإذا كان على خلاف الشارع فيكون حينئذ باطلا. فكيف يحكم بتحقق هذا الشرط بنحو شرط النتيجة ويكون لازما؟ ومن هنا ناقش جملة من المحققين في صحة شرط النتيجة للعقود الإذنية بنحو تكون لازمة، قبلوا شرط النتيجة يعني يصح اشتراط الوكالة بنحو شرط النتيجة فيصبح وكيلا، لكن وكالة جائزة لا تنقلب إلى لازمة، يعني لو رجع بعد ذلك قال لست وكيلي لا يكون وكيلا. هنا أيضا كذلك لو قال بعد العقد اللازم الذي كان فيه شرط أن يكون مأذونا عنه في الاتجار لو ندم فرجع عن إذنه لا يصح للعامل حينئذ أن يتصرف في ماله. استشكل الفقهاء بعضهم جملة منهم هنا وفي بحث الوكالة، في كلا البحثين استشكلوا، قالوا أن الأقوى أن شرط الوكالة وشرط المأذونية هنا والمضاربة بنحو شرط النتيجة صحيحون ويقع نافذا، لكن لا يقع لازما، بل يقع في حدود ما لم يرجع، أما إذا رجع ينتهي. لأحد هذين الإشكالين، إما لأن هذا ذاته الجواز، الجواز قوامها مأخوذ في قوام وماهية هذه العقود فلا يعقل أن تنقلب من الجواز إلى اللزوم، أو بنكتة أن هذا على خلاف الشارع فيكون حينئذ إطلاق الشرط حتى لحال رجوع المالك عن إذنه وعن رضاه في التصرف في ماله، هذا الإطلاق يكون غير صحيح فيكون باطلا فيكون فاسدا. هذا الكلام قابل للجواب، هذا الإشكال الثاني أيضا يمكن دفعه، طبعا هذا بحث آخر خرجنا عن بحث المضاربة إلى بحث كلي كما قلنا، في أنه هل يمكن تحويل العقود الجائزة الإذنية إلى عقود لازمة نتائجها نتائج لازمة لا يصح لا ينفذ رجوع المالك فيها بالشرط في ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة أو لا، هذا بحث عن هذه الكبرى. يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بكلا التعبيريه بأنه لا مانع من أن يكون الإذن أو العقود الإذنية حينما تنشأ إنشاء مستقلا بعقد إذني يكون حينئذ هذا العقد جائزا، لكن حينما يجعل شرطا في ضمن عقد لازم يصبح لازما. والوجه في ذلك هو أنه حينما ينشأ في ضمن عقد جائز مستقل كما لو أذن له، فحينئذ هنا بحسب الحقيقة يرجع منشأ هذا الحق الذي يكون للطرف المقابل، إنما هو منشأه هذا الإذن والرضا الذي أبرزه المالك. وهذا الإذن والرضا الذي أبرزه المالك هذا يكون بقاء وحدوثا دائرا مدار هذا الإذن، كلما كان الرضا موجودا يكون هذا له حق التصرف، كلما سحب إذنه ورضا حينئذ يرتفع، إما يرتفع من حينه أو يرتفع حين الوصول إليه كما في عزل الوكيل فإنه بالوصول ينعزل. هذا توسعة جعلها الشارع ولعله مجعول عند العقلاء أيضا، ذاك بحث آخر. في العقود الإذنية، لأن العقود الإذنية حينما تنشأ كعقود مرجعها إلى الإذن ليس شيئا آخر، إلى إظهار الإذن. حينما يرجع إلى إظهار الإذن، إظهار الإذن يكون الأمر المظهر هو الملاك وهو الرضا الباطني والإذن الواقعي وطيب النفس، فكلما كان هذا باقيا حينئذ يكون التصرف جائزا، وكلما رجع عنه يرتفع، لأن قوام العقد الإذني يسمى عقد كما قلنا، لكنه ليس عقدا بالدقة، إنشاء إبراز للإذن وللرضا ليس أكثر من هذا المقدار. ومن هنا قال المحقق النائني في بحث أوفوا بالعقود أن العقود الإذنية خارجة عن أوفوا بالعقود خروجا تخصصيا، لأنها ليست عقودا أصلا، إنما هي مجرد إبراز إذن وسماح للغير بالتصرف في المال، ليس عقدا خروجه عن أوفوا بالعقود خروج تخصصي لا خروج تخصيصي. على كل حال هذا معقول في باب، وأما حينما يأتي في ضمن عقد لازم الذي فيه التزام، والعقد اللازم هو العقد الذي يكون حقيقته كما قلنا في تفسيره في بحث سابق في الفرق بين العقد العهدي والعقد الإذني، أن العقد إنما يكون التزاما لو كان فيه نقل رابطة وعلاقة قانونية من طرف إلى طرف، حينما يكون العقد فيه انتقال علاقة لم تكن موجودة حينئذ هذا الانتقال لهذه العلاقة حينما ينقله هذا من ذاك ضمن التزام وقرار معاملي، هذا الانتقال حينئذ يؤدي إلى أن يكون مشمولا لعمومات أو في العقود ويكون لازما. العقد إذا كان عقدا عهديا أي عقدا لازما، حينئذ في ضمن العقد اللازم يعقل أن يجعل للطرف المقابل في ضمن العقد اللازم الذي فيه نقل العلاقات الوضعية والقانونية يعقل أن يعطي المالك للغير حق التصرف في ماله ولو بلحاظ الأزمنة القادمة من الآن، لأن المالك كما هو مالك لماله الآن حين العقد، حين العقد مالك لماله بعد ساعة أيضا، ولهذا يجوز الإجارة للمنافع المستقبلة من الآن، بحيث الآن يملك منفعة داره بعد سنتين أو بعد سنة أو بعد شهر، والآن يملك المستأجر تلك المنفعة لأن المالك مالك لها الآن. إذن فالملكية قلنا في بحث أيضا لا أدري هنا أو في كتاب البيع أن الملكية ملكية للعين حتى بلحاظ المستقبل، في كل آن يملك المالك ما له الآن ويملكه بلحاظ ما بعد الآن أيضا، ملكية سارية بلحاظ الزمان. وحينئذ كما له ملكية سارية بلحاظ الزمان يمكنه أن يملك ماله بلحاظ الزمن اللاحق ولو في بعض شؤونه وهو منفعته مثلا أو يؤجره، كذلك يمكنه نفس هذا يتصور بلحاظ حق التصرف وسلطنته على ماله، فهو مسلط على ماله الآن ومسلط على ماله الآن بلحاظ التصرف فيه بعد ساعة وبعد ساعتين وبعد ثلاث ساعات، فالتصرف في ماله بلحاظ المستقبل من الآن يملك حقه هذا المالك بملكيته الفعلية. فكما أن الملكية للمال سارية بلحاظ المستقبل، الملكية لحق التصرف للتصرفات في المال أيضا سارية بلحاظ التصرفات المستقبلية، فيمكنه أن يعطي هذا الحق من الآن بلحاظ تلك التصرفات إلى الغير، ولو أعطاه في ضمن عقد لازم، يعني في ضمن عقد يكون محتواه إيجاد نقل في هذه العلقة مثلا، حينئذ هذا الحق سوف ينتقل إليه ويكون هو أي المالك بعد ذلك مهما يرجع رجوعه لا يكون مؤثرا، لأنه بحسب الحقيقة قد نقل هذا الحق في ضمن هذا العقد الناقل للعلقة الوضعية الذي هو معنى العقد العهدي والعقد الذي فيه التزام بالانتقال بالنقل والانتقال بحصول الحقوق والعلاقات الوضعية الجديدة. يمكنه الآن ينقل هذا الحق إليه، إما في ينقله في ضمن هذا العقد في ضمن هذا العقد اللازم الذي وظيفته أو النقل والانتقال طبيعته طبيعة عهدية أي ناقلة قاطر، أم بالشرط في ضمنه ينقل بهذا الشرط نقل، وإلا باع شيئا ثم جعل فيه شرطا، فيكون هذا العقد حينئذ ناقلا لحقه في التصرف في ماله في المستقبل من الآن الذي له هذا الحق ينقله إلى غير، وإذا نقله بهذا الشرط إلى غير مهما بعد ذلك يقول رجعته لا يكون رجوعه مؤثرا، لأنه خلاف ذاك الشرط اللازم الشرط العهدي بحسب الحقيقة، خلاف الشرط الذي كان في ضمن العقد العهدي للإذن في ضمن عقد ينقل العلاقات الوضعية بينهما، لقد نقله هناك فيكون رجوعه رجوعا عن ذلك الالتزام وعن ذلك النقل العقد العهدي ولو بلحاظ الشرط الضمني فيه، فلا يكون مؤثرا رجوعه لأنه ذاك العقد نافذ. فدليل نفوذ العقد اللازم بما فيه من أجزاء وقيود وشروط لازمة لا محالة يؤدي إلى أن هذا الحق حق التصرف الذي كان للمالك بلحاظ الزمان الآتي من الأول انتقل إلى العامل، إذن فيكون حينئذ هذا مغايرا مع نفس العقد الإذني الذي ليس عقدا وليس التزاما أصلا، فيعقل أن يكون هذا بهذا النحو. غاية الأمر يأتي هذا السؤال حينئذ في البين، أنه لماذا لم يصح إنشاء هذا المضمون وهو الناقل لهذا الحق، إنشاؤه مستقلا لماذا لم يصبح عقدا في نفسه لازما إذا كان يعقل إنشاء نقل هذا الحق بلحاظ المستقبل في ضمن عقد لازم كشرط في ضمن عقد لازم، لماذا مستقلا أيضا لم يجوز هذا بحيث يكون هناك شكلان من العقد الإذني أو شكلان من الوكالة، وكالة أو مضاربة هو عقد إذني بمعنى مجرد إبراز الرضا وطيب النفس في التصرف، وهذا يدور بقاء على بقاء الرضا وطيب النفس المبرز، فلو رجع ينتهي لو رجع عن وكالته ينتهي. ونحو آخر من الوكالة وهو إنشاء الوكالة لا بهذا المعنى أو إنشاء المضاربة لا بهذا المعنى، بل بمعنى إعطاء الوكيل حق التصرف حتى بلحاظ المستقبل، نقل هذا الحق إليه بإنشاء مستقل ينقل الموكل المالك بإنشاء مستقل ينقل حقه في التصرف إليه هذا مستقلا، لماذا لم يكن ثابتا عند العقلاء. طبعا قد يكون ثابتا عند العقلاء لأن اليوم يوجد وكالات تسمى وكالة بلا عازل. هذه الوكالات بلا عازل هو مصداق لهذا بحسب الحقيقة. في القانون المدني هذا موجود توكيل بلا عازل، يعني حتى لو عزل لا ينعزل، هذا عبارة أخرى عن هذا. لكن في الفقه هذا غير موجود. في فقهنا الإسلامي لعله في الفقه الإسلامي تقول أيضا أن تكون الوكالة وكالة لا يؤثر العازل فيها، هذا غير موجود. يبقى هذا السؤال، إذن هذا سؤال إثباتي. قد يقال أنه طبيعة العقود الإذنية عند العرف، مثلا عند عرفنا الفقهي الخاص، تنصرف إلى ذاك المعنى الأول الشكل الأول، وهو إبراز الرضا والإذن لا نقل الحق. نقل هذا الحق يحتاج إلى في العقد يكون فيه مبادلة أو يكون فيه نقل انتقال في حيثيات أخرى، وإلا ثبوتا يتصور أنه ينشأ ابتداء نفس هذا النقل لهذا الحق. يقال لا ملازمة أنه يكون مستقلا غير نافذ، لكنه في ضمن عقد لازم يكون نافذا. إذن فيوجد تصوير ثبوتي معقول لأن يكون هذه الوكالة في ضمن شرط، إذا وقعت ضمن شرط في ضمن عقد لازم يكون لازما وبخلافه مستقلان. ويندفع حينئذ كلا الإشكالين السابقين، إشكال أنه خلاف الشرع ليس خلاف الشرع، باعتبار أنه هذا الشرع الذي ثبت أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، هذا فيما إذا لم يكن هناك انتقال لهذا الحق إليه بنقل، لأن هذا بحسب الحقيقة مرجعه إلى أن المالك هو أعمل هذه السلطنة ونقل هذه السلطنة إلى الغير، فليس له سلطنة بقاء في قبال هذا الإنسان بعد أن نقله إليه في ضمن العقد اللازم، الشرط في ضمن العقد اللازم. دليل لا يحل المال امرئ مسلم لغيره إلا بطيب نفسه موضوعه ما إذا كان مسلطا على هذا المال، لا ما إذا كان قد نقل سلطنته إلى الغير. نظير المحجور عليه الذي يحكم الشارع بأنه لا سلطنة له على ماله في قبال الغرماء، مهما يمنع الغرماء عن التصرف لا يكون منعه، معنه مالك لا يكون منعه مؤثرا. هناك القانون منعه ونقل هذا الحق، حق التصرف الغريم، هنا نفسه قد نقل بنفسه، نقل هذا الحق من نفسه بالشرط في ضمن عقد ناقل، عقد عهدي تمليكي إلى الغير، فلا يكون مخالفا للشارع، كما أنه ظهر أنه لا يكون منافيا مع ماهية العقد الإذني، لأن ماهية العقد الإذني بهذا إنما يكون مخصوصا بالعقد الإذني بالمعنى الأول، وهو مجرد إبراز الرضا وطيب النفس والإذن. أما إذا رجع إلى إيجاد علقة ونقل انتقال في حق ثابت للمالك بلحاظ التصرف المستقبلي في ماله ينقل هذا الحق للغير، هذا حينئذ يشبه نقل الملك في نقل المنافع المستقبلية المملوكة بالإجارة بالفعل إلى المستأجر. فإذن لا يكون شيء من الإشكالين، إشكال التناقض مع ماهية العقد الإذني وإشكال أن هذا خلاف الشرع، لا يرد إذا صورنا بهذا التصوير. وعلى كل حال فبهذا ظهر أنه لو قبلنا صحة شرط وكالة بنحو شرط النتيجة في بحث شرائط النتيجة للعقود الجائزة، وقلنا أنها تنقلب إلى اللزوم، لا مانع من انقلابها إلى اللزوم لأنها وقعت في ضمن شرط لازم في ضمن عقد لازم بحسب الحقيقة، حينئذ هنا لا يبقى الإشكال الثاني، أيضا للإشكال الثاني مجال. والإشكال الأول أيضا قلنا أن مبناه غير تام عندنا، فبالنتيجة كلام السيد الماتن يصبح تاما، وهو أنه لو اشترط المضاربة بنحو شرط النتيجة سواء من العامل على العام مالك فيكون كشرط الوكالة بنحو شرط النتيجة، أو من المالك على العامل فيكون كشرط الفعل بحسب الحقيقة، لا محذور فيه من هذه الناحية، لا من ناحية اللزوم يوجد محذورون، ولا من ناحية امتلاك حصة من الربح للعامل، لو اتجر وحصل ربحون أيضا يكون صحيحا على القاعدة. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة، وتأتي المسألة الثامنة، والحمد لله.